بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. هذه الترجمة لها مناسبة بما قبلها، وذلك أنه أتى بها ضمن أبواب مرتبة على نسق واحد في النهي عن ألفاظ تخل بالتوحيد. وأن كل ما أورده في هذا النسق المتتابع داخل في اتخاذ الأنداد لله تعالى، وفي قوله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه ذكر في هذا الباب ما يكون حفظا للتوحيد ولأسماء الله وصفاته، ودفعا لوسائل الشرك حتى في الألفاظ التي يخشى أن يتدرج منها إلى أن يعتقد مشاركة الله عز وجل في شيء من خصائصه. وماذا أراد المصنف بهذه الترجمة؟ أراد أمورا، منها بيان حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه، هل يجوز أم لا؟ ثانيا، بيان النهي عن الأسماء التي يكون لها تعلق بمشابهة أسماء الله، لأن لله عز وجل أسماء وأوصافا تختص به، فليس لأحد أن يتسمى أو أن يتصف بها. ثالثا، الحذر والتحذير مما هو منتشر لا سيما بعد القرون الثلاثة المفضلة، فقد انتشرت هذه الألقاب وهذه الأوصاف وهذه الأسماء. وأما الترجمة فمعناها قول المصنف: التسمي من سمى، والمراد به وضع الاسم للشيء أو جعل اسم علما على كائن. وهنا يكون المعنى بوضع الشخص لنفسه هذا الاسم، أو أن يرضى به من غيره. وقوله بقاضي القضاة القاضي مأخوذ من القضاء، والقضاء لغة يأتي بالمد والقصر، وهو أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته. وقد قال ابن الأثير: إن القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه، وقد وردت هذه الكلمة وهي كلمة القضاء على أوجه كثيرة ومعان عديدة، نذكرها موجزة. الأول الأمر، كما في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر. والثاني الإنهاء، قال تعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر، أي تقدمنا إليه وأنهينا. الثالث الحكم، قال تعالى: فاقض ما أنت قاض، أي اصنع واحكم وافعل ما شئت. الرابع الفراغ، كما في قوله: فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي فرغ من تسويتهن. وفي قوله: فلما قضى موسى الأجل، أي فرغ من الأجل الأوفى والأتم. الخامس بمعنى الأداء، فإذا قضيتم مناسككم، أي أديتموها. السادس بمعنى الإعلام، كما في قوله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي أعلمناهم وأخبرناهم. والسابع وهو الأخير بمعنى الموت، فوكزه موسى فقضى عليه، يقال: ضربه فقضى عليه إذا قتله. فهذه لفظة القضاء، دلالاتها ومعانيها. والقاضي من القضاء هو من نصبه ولي الأمر لفصل الخصومات بين الناس، وقيل هو القاطع للأمور المحكم لها، ومن يقضي بين الناس بحكم الشرع. والقضاة جمع قاض، فكأنه يقول: رئيس القضاة أو حاكم الحكام. والقاضي غير المفتي، فالمفتي مخبر عن حكم شرعي مع معرفة بالدليل، ولا يلزم، بخلاف القاضي فإنه كما قال أهل العلم: جمع ثلاثة أمور: الشهادة والإلزام والإفتاء. الشهادة، وذلك أنه يشهد أن هذا الحكم حكم الله، وأن الحق للمحكوم له على المحكوم عليه. والإفتاء، وذلك بأنه يخبر عن حكم الله تبارك وتعالى. والإلزام، وذلك أنه يلزم الخصوم أو يلزم الخصمين بما حكم به، يلزم الخصمين بما حكم به. وقوله ونحوه: التسمي بقاضي القضاة ونحوه، أي مما حمل معناه من الألفاظ المشابهة لهذا اللفظ، مثل حاكم الحكام، سلطان السلاطين، سيد السادات أو سيد الكل، ونحوها من العبارات المشابهة للفظة قاضي القضاة. لهذه الترجمة مقدمة، وفيها مسائل: الأولى معرفة أن قضاء الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: الأول القضاء الكوني، وهذا لا بد من وقوعه ويكون فيما أحبه الله وفيما لم يحبه، كما قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. فهذا قضاء كوني يتعلق بما يكرهه الله، لأن الفساد في الأرض لا يحبه الله، كما قال سبحانه: والله لا يحب الفساد، وقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقال: إنه لا يحب المفسدين. أما القسم الثاني فهو القضاء الشرعي، ولا يلزم منه وقوع المقضي، فقد يقع وقد لا يقع، ولكنه متعلق بما يحبه الله عز وجل، كقوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهذا القضاء قضاء شرعي. المسألة الثانية حكم هذا التسمي، التسمي بقاضي القضاء ونحوه؟ الجواب: في ذلك حالات. الحالة الأولى هي الإطلاق في الوصف مثل ما مر معنا، قاضي القضاة، ملك الملوك، سلطان السلاطين، ونحوها. فالتسمي بذلك يعد محرما ومن كبائر الذنوب، كما دل عليه حديث الباب الآتي إن شاء الله. الحالة الثانية الإتيان بهذه الأسماء مقيدة، إما ببلد معين أو بزمان معين أو بطائفة معينة. كما يقال: قاضي قضاة الحجاز، أو يقال قاضي القضاة في الفقه، فهذه الحالة يجوز إطلاقها من حيث كونها وردت مقيدة، والأولى تركها، فكونها وردت مقيدة لا يكون في ذلك مشاركة لله عز وجل، لأن قضاء الله سبحانه وتعالى لا يتقيد. وإن كان الأولى ترك ذلك وهو الذي ينبغي، لما يحصل من مفاسد في هذه الألقاب، فمن المفاسد التوسع فيها بحيث صارت تطلق على من ليس بأهل لها، وذلك لا يجوز. الثاني أنها قد تأخذ من تسمى بها إلى الإعجاب والغرور، فصار لا يقبل الحق إذا خالف قوله، فلا ينبغي أن يقبله اسما لنفسه أو وصفا له. الثالث افتتان الناس به وبسبب ذلك يزل الناس إذا زل ويضل الناس إذا ضل. فينبغي ترك هذه الألقاب وهذه الأوصاف مطلقة كانت أو مقيدة، المسألة الثالثة أصناف الناس في التسمي بهذه الأسماء، الصنف الأول من يضع الاسم لنفسه، يضع هذا الاسم لنفسه، فهذا داخل في الوعيد بالدرجة الأولى. الثاني ألا يتسمى به ويسميه غيره به، ويرضى به، فهذا وإن كان دون الأول داخل في الوعيد الشديد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذم صاحبه. الثالثة أو الصنف الثالث من لا يتسمى بهذا الاسم ولا يلقب نفسه بهذا اللقب ولكن يسميه غيره به ولا يرضى به. فهذا لا شيء عليه والإثم يحمله من سماه به، لأن هذا لم يرضى ذلك اللقب أو ذلك الوصف أو الاسم. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاهان شاه، وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. توثيق ما أورده المصنف رحمه الله. الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم، وتفسير سفيان ابن عيينة في هذا الحديث ثابت عندهما، أي ذكره البخاري عقب الحديث، وذكره مسلم أيضا عقب الحديث أن سفيان قال مثل شاهان شاه. وأما الرواية الأخرى فأخرجها الإمام مسلم، وكلمة والتفسير لكلمة أخنع ذكره مسلم عقب الحديث، وذلك حين روى هذا الحديث عن الإمام أحمد وغيره قال في ختامه: وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو عن أخنع فقال أوضع. والمراد بأبي عمرو إسحاق الشيباني اللغوي. لهذا الحديث مناسبة للباب، حيث دل على تحريم التسمي بملك الأملاك، ومثله قاضي القضاة كما مر. وأما مناسبة الحديث للتوحيد فقد دل على منع التسمي بملك الأملاك ونحوه، لأن ذلك شرك مع الله في ربوبيته. ألفاظ الحديث: قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أخنع، وردت في رواية إن أخنى كما في رواية شعيب بن أبي حمزة من الخنا. ذكر هذه الرواية الحافظ رحمه الله من الخنا، وهو يحتمل ثلاثة معان: الأول الفحش في القول، والثاني الهلاك من قولهم أخنى عليه الدهر أي أهلكه، والثالث بمعنى الفساد يقال أخنيت عليه أي أفسدت عليه. هذه لفظة أخنى، وأما أخنع بعين مهملة فهذه الرواية هي المشهورة في رواية سفيان ابن عيينة، وهي من الخنوع وهو الذلة والضعة. كما فسر ذلك أبو عمرو الشيباني حين قال أخنع أوضع، هذا هو المعنى الأول، وقد فسره بذلك أيضا شيخ الإمام البخاري وهو الحميدي عقب روايته له عن سفيان فقال أخنع يعني أذل. المعنى الثاني ما فسره الخليل به وهو الفجور، فقال الخنع هو الفجور كما يقال أخنع الرجل إلى المرأة إذا دعاها للفجور، وهذا قريب من معنى الخنا، هذا المعنى قريب من معنى الخنا. وقد وقعت هذه اللفظة عند الإمام الترمذي بتفسير آخر في آخر الحديث، قال أخنع أقبح بمعنى القبح. إذن ثلاثة معان لأخنع وردت عن الأئمة، الأولى بمعنى الذل أخنع أذل أو ضع، والثانية بمعنى الفجور أخنع بمعنى أفجر، والثالثة بمعنى القبح أخنع بمعنى أقبح. وقد ذكر أبو عبيد بأنه وردت هذه اللفظة بأنخع يعني بتقديم النون على الخاء أنخع، وهو بمعنى أهلك، لأن النخع الذبح والقتل الشديد. وقوله في الحديث أخنع اسم، اسم الاسم معناه أو هو مشتق من السمو وقيل من السمة لغة، هذا في اللغة، وفي الاصطلاح يقال هو اسم هو ما عين المسمى أو ما دل على مسمى بعينه، والمراد بالاسم هنا المسمى، المراد بالاسم هنا المسمى. فأوضع وأذل وأحقر اسم عند الله رجل تسمى بهذا الاسم، لأنه جعل نفسه في مرتبة عليا، وفي مرتبة لا تكون إلا لله عز وجل، أراد تعظيم نفسه فعوقب بنقيض قصده، أراد تعظيم نفسه لكنه عوقب بنقيض قصده. وقوله عند الله زاد أبو داود والترمذي في روايتهما يوم القيامة، وهي زيادة ثابتة، رجل هذه الكلمة محمولة على التغليب، وإلا فلو تسمت امرأة أو أخذت لقبا تعظم نفسها به كملك الأملاك أو ملك الملوك، فهي داخلة في هذا الذم. قوله تسمى هكذا وردت كما في الصحيحين، تسمى أي سمى نفسه أو سمي بذلك فرضي به واستمر عليه. وقد وردت هذه الكلمة مبنية للمفعول مغيرة الصيغة، يسمى أو يسمى، والمراد بذلك يدعى، أن يدعى بذلك ويرضى به. وقوله بملك الأملاك، بملك الأملاك، ملك بكسر اللام، والأملاك جمع ملك وملك وجمع مليك أيضا. والملك المراد به النفوذ والسيطرة، والمالك المراد به المتصرف في الأمور بفعله وأمره، وقوله لا مالك إلا الله أي لا مالك على الحقيقة الملك المطلق إلا الله تعالى. وأيضا لا ملك إلا الله، ولهذا وردت قراءتان في آية الفاتحة، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. ملك أي ذو سلطة وعظمة، ومالك أي متصرف ومدبر لجميع مملكته. فلا مالك إلا الله، ثم قال: قال سفيان، والمراد به ابن عيينة ابن أبي عمران الهلالي أبو محمد الكوفي، ثقة حافظ، فقيه، إمام، حجة، كان يقول: ما كتبت شيئا إلا حفظته قبل أن أكتبه. وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار. وقد سئل عنه الثوري فقال: ذاك أحد الأحدين، أي ليس له نظير. وكان هو ومالك قرينين، رحل إليه من أصقاع شتى، وقد مات نظراؤه فقال: خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن الشقاء تفردي بالسؤدد. وقد ولد في الكوفة سنة 107 من الهجرة، وسكن مكة ومات فيها سنة 198 من الهجرة. يقول: مثل شاهان شاه، وهذه وردت باللغة الفارسية. فشاه مفرد بمعنى ملك، وهي عبارة عند العجم عن ملك الأملاك، عندهم وردت بذلك. وقد ذكرها سفيان بن عيينة ومثل بها لأنها كانت الأشهر في زمانه، أن المسلمين وجدوا من ملوك العجم من يتسمى بهذا الاسم ويلقب بهذا اللقب. وقوله وفي رواية أي لمسلم: أغيظ رجل، أغيظ من الغيظ وهو الغضب والبغض، وذلك أنه يكون بغيضا إلى الله عز وجل، مبغوضا، غضب عليه. وهذا يدل على أن هذا الذنب من كبائر الذنوب. وقوله وأخبثه أي أبطله، يكون خبيثا عند الله مغضوبا عليه. الأخبث الأبطل. في هذا الحديث فوائد: أولها تحريم التسمي بملك الأملاك وكل ما دل على الغاية في العظمة، مثل شاه شاه وقاضي القضاة ونحوها. الثاني أن التسمي بهذه الأسماء من كبائر الذنوب، لأنه قد ترتب عليه بغض وغضب كما ذكر في الحديث. ثالثها وجوب احترام أسماء الله، وأنه يجب على العبد أن يحترم أسماء الله عز وجل فلا يتسمى بها. رابعها الحث على التواضع واختيار الأسماء المناسبة للمخلوق والألقاب المطابقة له. خامسها وجوب التأدب مع الله سبحانه وتعالى بترك الألفاظ المحتملة لمعنى مذموم. سادسها أن الاسم إذا كان أذل الأسماء وأخنعها كان من تسمى به أشد ذلا. ومن الفوائد أن الذلة تصيب من تسمى بهذه الأسماء في الدنيا قبل الآخرة، فقد ذكر أن بعض السلاطين كان يفتخر بهذا الاسم فأذله الله، وحكي عن عضد الدولة ابن بويه أنه سمى نفسه ملك الأملاك وقال في شعر له: ملك الأملاك غلاب القدر، ملك الأملاك غلاب القدر، فأذله الله عز وجل وأهانه، فكان يقول عند موته: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، وذلك مأخوذ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، ولأنه قال عليه الصلاة والسلام: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، أي من تسمى بهذا الاسم. فلم نستفد النهي عن التسمي بملك الأملاك من صيغة النهي التي هي المضارع المقرون بلا الناهية لا تفعل، ولكن فهم هذا بما تضمنه من معنى مذموم ومن ذكر وعيد شديد. الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، والمراد أن ما كان في معنى ملك الأملاك فهو مثله في النهي عنه، كما مثل سفيان ابن عيينة وهو أحد الرواة بشاه شاه العبارة التي كانت عند العجم. الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. والمراد أن التغليظ المذكور لمن تسمى بذلك ولو لم يقصد حقيقته، لكون النهي مطلقا من غير فرق بين القاصد وغير القاصد، إنما نهي عن ذلك ولم يذكر أهو قاصد لهذا المعنى أم ليس بقاصد، وإن كان مع وجود القصد أعظم وأطم. الرابعة التفطن، أن هذا لأجل الله سبحانه، لأجل الله سبحانه، أي أن هذا النهي لأجل الله، أن يسمى غيره بشيء لا يليق إلا بالله يتفطن لذلك. والتفطن من الفطنة، وهي الذكاء والمعرفة للأمر في هذه المسألة والتي قبلها. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي باب التسمي بقاضي القضاة نذكر بعضا من المسائل المتعلقة بهذا الباب وبحديثه. المسألة الأولى، ما هو الذي يلحق بهذا الاسم من الأسماء التي تحمل المعنى المطلق فيها، وهو ملك الأملاك أو ملك الملوك؟ هناك أمور تلحق أو أسماء تلحق به، من ذلك التسمية أو الوصف بأحكم الحاكمين أو خالق الخلق أو أعدل الحكام ونحو ذلك. ثانيا، التسمية بسيد الناس وسيد الكل أو سيد ولد آدم، فإن هذا ليس لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو سيد ولد آدم كما بينه عليه الصلاة والسلام في حديثه، فلا يحل لأحد أن يطلق هذا على غيره. ثالثا، التسمي بالمفتي الأكبر، وقد كان العلامة محمد ابن إبراهيم آل الشيخ يلقب به وكان لا يلقب نفسه بذلك ولا يرغب أن يلقب به، بل يكرهه كما نبه على ذلك في عدة مناسبات. وقد قرر الشيخ سليمان ابن حمدان في كتابه نقض المباني المنع من هذا اللقب ومن هذا الاسم. ومن ذلك موبذ موبذان، وهي لغة فارسية تعني في لغة العجم بقاضي القضاة. ومن ذلك يلحق به من تسمى باسم من أسماء الله الخاصة به كالرحمن والقدوس ونحوها. المسألة الثانية لقب أقضى القضاة. لقب أقضى القضاة، أول من لقب به الماوردي الشافعي علي بن محمد، لقب به سنة 429 من الهجرة. وقد أنكر بعض الفقهاء كأبي الطيب الطبري هذه التسمية بعد أن ثبت عنهم تجويز ذلك، ويقول ابن القيم رحمه الله: وقد كان جماعة من أهل الدين والفضل يتورعون عن إطلاق لفظ قاضي القضاة وحاكم الحكام قياسا على ما يبغضه الله ورسوله من التسمية بملك الأملاك، وكان أبو عمر عبد العزيز بن محمد ابن محمد ابن إبراهيم بن جماعة الكناني يمنع الناس أن يخاطبوه بقاضي القضاة أو يكتبوا له ذلك، وأمرهم أن يبدلوا ذلك بقاضي المسلمين. وفي تاريخ بغداد أن أبا يوسف القاضي هو أول من سمي قاضي القضاة في الإسلام حين تولى سنة 166 من الهجرة. وليس هناك دليل يثبت في تجويز هذا اللقب على أي شخص كان. وأما حديث أقضاكم علي فقد أجيب عنه بجوابين: الأول أن الحديث لا يثبت، والثاني أن التفضيل في ذلك وقع في حق من خوطب به ومن يلتحق بهم،
فليس مساويا لإطلاق التفضيل ككلمة قاضي القضاة أو أقضى القضاة، لأن بعضهم احتج بهذا الحديث على تجويز قول أقضى القضاة أو قاضي القضاة. وهناك مراتب في هذا اللقب. المرتبة الأولى أقضى القضاة، وهي الأكثر منعا وحرمة. المرتبة الثانية قاضي القضاة، وهذه أيضا ممنوعة، لا يجوز إطلاقها على أي أحد من الناس. المرتبة الثالثة التقييد بقطر أو بلد معين، قاضي قضاة مصر ونحوها. وهذا وإن كان جائزا إلا أن الأولى تركه لما سبق ذكر وجود بعض المفاسد. المرتبة الرابعة استبدال ذلك برئيس القضاة أو أمين القضاة، وهذا جائز. المسألة الثالثة فيما يتعلق بهذا الباب لقب شيخ الإسلام، لقب شيخ الإسلام لقب بهذا اللقب جماعات من أهل العلم، منهم أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي المتوفى سنة 227 من الهجرة، لقبه بذلك الإمام أحمد، وكذلك الصابوني المتوفى سنة 449 من الهجرة، وكذلك أبو إسماعيل الهروي المتوفى سنة 481 من الهجرة. وغير هؤلاء، وأشهر من عرف بهذا اللقب في علماء الإسلام، بحيث إذا أطلق انصرف إليه هو شيخ الإسلام، أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام المعروف بابن تيمية. وما حكم هذا اللفظ؟ فيه تفصيل ذكره أهل العلم، ألا وهو إن كان يقصد به أنه الشيخ المطلق الذي يرجع إليه الإسلام فهذا لا يصح، وإن قصد بهذا الوصف أنه جدد في الإسلام وأظهر معالم الدين ودافع عنه فلا بأس بإطلاقه. ومن الملح ما قيل لبعض الأكابر: أنت شيخ الإسلام، فقال: بل أنا شيخ في الإسلام. ومن هذه الألقاب لقب الإمام، وهذا اللقب جائز إذا كان على من كان قدوة في السنة والخير ومن ذلك من هذه الألقاب حجة الله أو حجة الإسلام، فهذه ألقاب حادثة وجديدة لا ينبغي استعمالها لأنه لا حجة لله على عباده إلا الرسل. وكذا ما يقال من الألقاب مثل آية الله، وقد قال العثيمين رحمه الله: إن أريد به المعنى الأعم فلا مدح فيه، لأن كل شيء آية لله، كما قيل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وإن أريد المعنى الخاص أنه آية خارقة فهذا في الغالب يكون مبالغا فيه، والعبارة السليمة أن يقال: عالم، مفتٍ، قاضٍ، حاكم، إمام، لمن كان مستحقا لذلك. المسألة الأخيرة في هذا فيما يتعلق بالحديث والباب: التحذير من كل ما فيه تعاظم، سواء كان بالقول أو بالفعل، فهو على قسمين، الذي فيه التعاظم على قسمين: إما أن يكون لفظا وهو الذي تقدم ذكره كملك الأملاك، قاضي القضاة، ونحوها مما سبق ذكره من الألفاظ التي فيها تعاظم. الثاني أن يكون فعلا، وذلك كالقيام، فقد أخرج الإمام أبو داود من طريق أبي مجلز قال: خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية لابن عامر: اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. والقيام على ثلاثة أقسام: الأول القيام للشخص، القيام للشخص، وهذا منهي عنه لمن كان يحب التعاظم والقيام له، لهذا الحديث الذي مر ذكره. وإذا كان للسلام عليه أو لإكرامه فقد كرهه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ثبت في المسند من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكره ذلك. قال أنس: ما من شخص كان أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا لا يقومون له لما يعرفون من كراهيته لذلك. القسم الثاني القيام على الشخص، القيام على الشخص، وهذا منهي عنه أيضا أن يكون أمام شخص جالس ويظل قائما عنده أو أمامه، لحديث جابر بن عبد الله في صحيح الإمام مسلم قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيرة، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا. فالقيام على الشخص منهي عنه، ويستثنى من ذلك ما إذا كان القيام على الشخص لمصلحة أو فائدة، كما ثبت في صحيح الإمام مسلم في قيام معقل بن يسار حين قام يرفع غصنا من شجرة عن رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت البيعة، وكذلك كقيام أبي بكر رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام يظله من الشمس. القسم الثالث القيام إلى الشخص، القيام إليه جائز لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قوموا إلى سيدكم. وإذا قدم من سفر، إذا قدم شخص من سفر جاز للآخر القيام إليه لكي يعانقه، لما ثبت عند الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا التقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا، والمعانقة لا تكون إلا بالقيام. ومن المسائل للباب والحديث إثبات صفة الغيظ لله عز وجل، لما ورد في الحديث: أغيظ رجل. وقد علمنا أن ذلك من الغيظ وهو الغضب، وأنه يتفاضل لقوله أغيظ، وأغيظ اسم تفضيل. بمعنى أنه أغضب شيء عند الله عز وجل.